بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أخواني الأفاضل من جديد، ونكمل ما بدأنا به من قصص القرآن الكريم. أخواني الأفاضل، لا شك أنكم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن هداية للبشرية وهداية للناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، والله عز وجل يقص علينا فيه أحسن القصص. فعلى المسلم إذا قرأ في القرآن قصة ما لا بد أن يرعيها سمعه وفؤاده وبصره، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقص القصص إلا لعبرة عظيمة وفائدة جليلة. فعلى المسلم أن يتدبر كما يتدبر الأحكام الشرعية ويتدبر أسماء الله وصفاته، كذلك يتدبر القصص التي قصها الله عليه في القرآن، لأن فيها الموعظة وفيها الفائدة. قصتي التي سأقرأها لكم من القرآن الكريم هي قول الله سبحانه وتعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. قال الله عز وجل في ختام هذه القصة: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. تأملوا أخواني الكرام هذه الآيات التي وردت في سورة القلم، والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن قومك قريش قد مدهم الله عز وجل بالنعم والثمار والأموال، وآمنهم من خوف وأطعمهم من جوع وأخرج لهم الماء الذي لا ينفد وهو ماء زمزم، فأي نعم يحلمون بها قريش بعد هذه النعم العظيمة وهم في مكان قفر في واد ليس فيه لا من الزروع شيء ولا من المياه، مع ذلك وردت لهم الثمار من كل حدب وصو وفجر الله لهم الماء من تحت أقدامهم، ماذا يريدون بعد؟ مع ذلك أراد الله عز وجل أن يذكرهم وأن يعلمهم أن هذا ابتلاء من الله وأنه اختبار، كما اختبر وابتلى الله سبحانه وتعالى أصحاب الجنة. من هم أصحاب الجنة أخواني الكرام؟ قال أهل التفسير أن أصحاب الجنة مجموعة شباب كانوا في اليمن في شمال صنعاء، وكان أبوهم رجل صالح، وكانت عنده مزرعة أي جنة أنواع الثمار والزروع التي يحصدها ويتصدق بها على الفقراء والمساكين ويبقي عنده ما يكفيه وأهله. وأنتم تعلمون أخوان الكرام أن هناك زكاة واجبة وهناك صدقة مستحبة، فالزكاة الواجبة هي حق الله في المال، والصدقة يحث الله عليها لأنها من المستحبات. بعض الناس يزيد من الزكاة فيجعل هناك صدقات على هذه الزكاة فيخرجها للفقراء والمساكين. ويذكرنا أو تذكرنا هذه القصة بقصة وردت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا بينما هو يمشي إذ سمع صوتا من سحابة فوقه، وهذا الصوت يقول أسقي حديقة فلان هكذا. فقال هذا الرجل لأتبعن هذه السحابة فأنظر أين تمطر، أين تنزل هذا الماء. فتبعها حتى جاءت فوق حديقة، يعني مزرعة، حتى قيل في بعض الروايات أنها لم تتعدى هذه المزرعة أبدا، هي عليها ولها، أراده الله عز وجل كرامة لصاحب هذا المزرعة. قال فأبرقت وأمطرت على هذه المزرعة. قال فدخل هذا الرجل إلى هذه المزرعة فوجد رجلا في مسحاته يعدل الماء والسواقي حتى يسقي هذه الزرع، فسلم عليه فقال من أنت يا فلان؟ قال اسمي فلان. الصوت والاسم الذي سمعه من السحابة اسقي حديقة فلان. فقال هذا الرجل ما لك تسأل عن اسمي؟ قال لأني سمعت هذه السحابة ومعها ملك يقول ويأمرها أن تسقي حديقة فلان، فبالله عليك ماذا تصنع بها؟ ما الذي جعل الله عز وجل أن يجعل هذه السحابة لا تمطر إلا على حديقتك ومزرعتك؟ فقال أما وقد قلت ما قلت فإني أنظر حصاد هذه المزرعة فأجعلها ثلاثة، الثلث أتصدق به على الفقراء والمساكين، وثلث أطعمه لنفسي وأهلي، وثلث أرجعه فيها من الإصلاح والزرع. ولا شك أنكم تعلمون أخوان الأفاضل أن زكاة الثمار والزروع ليست الثلث وإنما هي أقل من ذلك، ولكن هؤلاء أصبحت الصدقة وأصبح التبرع والإنفاق في نفوسهم، فلذلك أكرمهم الله عز وجل وزادهم وأمدهم بهذه النعم واستمرت هذه النعم لهم. ولكن ماذا حصل لأصحاب هذه الجنة أخواني أفاضل؟ هؤلاء الشباب الذين تربوا على الصدقات، تربوا على الزكوات، تربوا على الإنفاق، وهذا يعطينا إشارة إلى أنه مهما عمل الوالد من تربية وتوجيه فإن الهادي والمصلح هو الله سبحانه وتعالى، وما علينا إلا أن نبذل الأسباب فقط. فإن بعض أبناء الأنبياء كما لا يخفاكم أخواني الأفاضل لم يؤمنوا بآبائهم وهم أهل رسالة بل أولي العزم من الرسل، فالمسلم دائما لا يلحق نفسه حسرات، هو يحب ويريد أن أولاده يكونون على طريق الحق والخير، ولكن كما قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هؤلاء لما مات أبوهم أخواني الأفاضل تراجعوا فيما بينهم وتحدثوا فيما بينهم، قيل أنهم ثلاثة وقيل أنهم خمسة، فلما جلسوا قالوا قد قرب وقت الحصاد فإننا لا نريد أحدا أن يشاركنا في هذا المال وهذا الحصاد. فاتفق الأربعة على أنه نعم ليس للفقير والمسكين ليس للفقير والمسكين حق في هذا المال وهذا الحصاد. خامسهم أو ثالثهم قال لهم اتقوا الله وتذكروا ما كان يصنع أبي، وأن هذا المال وهذه الزروع وهذا الحصاد كله ببركة هذه الصدقات وهذه النفقات التي ننفق بها على الفقراء والمساكين. فلذلك إياكم واذكروا الله سبحانه وتعالى، وعليكم أن تبتعدوا عن هذه الأفعال. أبوا إلا أن يمنعوا الفقراء والمساكين من الأخذ من هذا الحصاد أو هذا الماء. طبعا قالوا أن موعد الحصاد غدا والفقراء والمساكين يعلمون في وقت الحصاد، فلذلك سوف يأتون من الصباح حتى يأخذوا ما تعودوا على أخذه من أبينا. لذلك لا بد أن نبكر ونذهب في الصباح الباكر في الغدو قبل أن يأتي الفقراء والمساكين، ثم نحصد هذا الحصاد، هذه الثمار، ونحوزها إلى بيوتنا، نبيع منها ونأكل منها دون أن يأخذ فقير أو مسكين ولو ثمرة واحدة. قال الله عز وجل ولا يستثنون، قال بعض المفسرين أن قوله ولا يستثنون أن المقصد في الاستثناء هنا أنهم لا يقولون إذا أراد الله أو إذا شاء الله، وقال أهل التفسير وهو الصحيح أنهم لا يستثنون من حصادهم شيء، بل يأخذونه كله حتى لا يتركوا ثمرة واحدة يأخذها فقير أو مسكين. وغدوا على حرد قادرين على قوة وامتناع بأنهم يحوزوا هذه الثمار دون أن يمنعهم أحد ودون أن يأخذ منهم أحد شيئا من هذه الثمار. قال الله سبحانه وتعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى، الذي أعطى هو الذي يأخذ سبحانه وتعالى، هو المعطي وهو المانع سبحانه وتعالى، هو الرازق الذي يبارك لك في هذا المال وهو الذي يسلك البركة، بل ربما سلب المال كله، وهناك أموال عند أهلها لا تنفعهم بشيء، وهناك أموال قد سلبت من أهلها بالكلية. فلذلك تجد إنسان عنده من المال ولكن لا يتهنى فيه ولا يتمتع به، إما من مرض قد أصابه، إما من ظروف وهموم قد أتته، فلذلك لا تراه سعيدا بهذا المال، وهذا من سلب البركة من الأموال. وهناك من خسر ماله جميعا في وقت واحد، كهؤلاء أصحاب الحديقة، أصحاب المزرعة، أخوان الكرام، الذي كانوا هم أغنى الناس في هذه الأراضي، وكان أبوهم عنده من الأموال والخيرات من هذه المزارع وهذه الحدائق، ولكنهم أصبح عندهم عزيمة وإرادة لمنع الخير، فماذا عاقبهم الله به؟ قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصليم. كالصليم أخواني الأفاضل، قال أهل التفسير أن الله أنزل عليها صاعقة وقيل ريح، فسلبت كل ما فيها من الثمار حتى أصبحت عصي محروقة سوداء مظلمة، كالصليم عصي مظلمة، كانت أشجار وفواكه وحدائق، ولكن في ليلة واحدة ولهذه الحديقة، هذه المزرعة فقط، أصابها الله عز وجل بهذه العقوبة لعزيمة أهلها بمنع الخير والإنفاق والصدقة منها. فلما رأوها وأتوا في الصباح الباكر قبل الفقراء والمساكين قالوا إنا لضالون، ليست هذه مزرعتنا بالأمس، كانت أجمل المزارع وأفضل الثمار في هذا الوقت القليل، هذه لا شك أنها ليست المزرعة التي هي ملكنا. ولكن لما تأكدوا ونظروا إلى الطرق ونظروا إلى المكان ونظروا إلى المزارع المجاورة التي يعرفونها بها، قالوا بل نحن محرومون، أي حرمنا الله عز وجل من جزاء أعمالنا ونيتنا السيئة في منعنا للفقراء والمساكين. قال بل نحن محرومون. هنا تدخل الواعظ، هنا تدخل الولد والشاب الصالح فيهم، قال ألم أقل لكم لولا تسبحون، ألم أذكركم بالأمس أن هذه البركات وهذه الخيرات هي من بركة الصدقة، بركة الإنفاق، بركة العطاء، فإن المال لا ينقص من الصدقة، وإنك كلما تصدقت كلما أنفقت الله يعوضك فوق ما تصدقت به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل يوم ينزل ملكان من السماء، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وهنا الإمساك مسك الواجب، الزكاة الواجب. كيف تمسك مال الله عز وجل الذي جعلك مستخلف فيه؟ وهناك فقراء لهم حق في هذا المال، وهو حق الزكاة التي فرضها الله عز وجل، بل وقرنها دائما سبحانه وتعالى بالصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كيف أن الله جعل الصلاة والزكاة قرينتان؟ فلذلك هؤلاء منعوا حق الله عز وجل الواجب في هذه الزروع وهذه الثمار التي بارك الله لكم فيها. لذلك أخوان الأفاضل، أبوهم كانت أمواله تزيد والمال يزيد، والسبب أنه كان قائما بالإنفاق والزكاة والصدقات. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فدائما الشكر هو الذي يقيد النعم، بل ويزيد من النعم. والكفر والامتناع هو الذي يمحق هذه البركات وهذه الأموال وهذه الخيرات. لذلك قال هذا الأوسط، فقال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. وهذا يدلنا أخواني الأفاضل أن تربيتهم حسنة، لأنهم عرفوا وانتبهوا مباشرة على أن المخالفة لأمر الله عز وجل ليس منها إلا التعاسة والخسران، فلذلك رجعوا مباشرة إلى ربهم وتابوا إلى ربهم وأرادوا أن يرجعوا إلى سلوك طريق أبيهم. قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. ظالمين لأننا نمنع حق الله الذي أوجبه علينا، ونمنع هؤلاء الفقراء والمساكين أن يشاركونا فيما جعلهم الله شركاء لنا في هذه الزكاة، فإننا ظلمناهم ووقعنا في هذا الظلم الوخيم. ولم يكتفوا بذلك أخوان الأفاضل من التوبة والرجوع إلى ربهم سبحانه وتعالى، بل أعلنوها صراحة: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. الكل منهم يقول: أنت الذي يعني قلت هذا الكلام، وأنت الذي أعنتنا على هذا الظلم، بل أنت الذي قلت ذلك، لماذا لم نذكر بعضنا بعض؟ لماذا لم ننصح بعضنا بعضا؟ فإن هذه الأعمال أعمال وخيمة وظالمة، لا يجوز لنا أن نتفق على الظلم وعلى الانحراف، بل لا بد لنا أن ننصح بعضنا بعضا وأن نذكر بعضنا بعضا حتى لا نهلك كما وقع لهذه المزرعة وأصبحت كالصريم المظلمة المقطوعة من كل خير. قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين. والطغيان أخواني الأفاضل هو طغيان في حب المال، الطغيان في حب الدنيا والتمسك في الدنيا، هذا الذي وقع لهم وشعروا به، لأنهم يعلمون أنه مهما كثرت أموالهم ومهما كثرت ثمارهم فإن المصير والنهاية هي الموت، والوقوف أمام الله سبحانه وتعالى وبين يدي الله المحاسبة: فماذا صنعتم فيما أعطاكم الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. لاحظوا أخواني الأفاضل، أربع: العمر، الشباب، العلم، ولكن تأملوا المال. قال: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كم سؤال؟ هناك سؤال في طريقة وصول المال إليك، وهناك سؤال بما أنفقت أو ما كيف أنفقت هذا المال. فالأمر جد خطير أخواني الأفاضل أن المسلم يحرص على إدارة هذا المال الإدارة الشرعية الصحيحة. نحن لا نقول لك لا تصرف على نفسك ولا تنفق على أهلك وبيتك، بل هذه من الأجور التي يكتسبها الإنسان في صرفه على نفسه وأهله، ولكن دون إسراف. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة، يعني الوسطية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني من هو مسؤول عن الإنفاق عليه والصرف عليهم. ولكن أخواني الأفاضل لا ننسى أن هذا المال إن بلغ النصاب في أحكام الزكاة فيه حق الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام مات وكان درعه مرهون عند يهودي بثلاثين صاع من شعير، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده شيء من الأموال. ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرف في بيته الأموال أو الأطعمة أو فإن عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تقول: كان يمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيت محمد النار، يعني شهرين كاملة. قال عبد الله بن الزبير عروة مصعب بن الزبير: ماذا كان طعامكم يا أمة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه شيء من المال يفرقه على أصحابه وعلى الفقراء والمساكين مباشرة، لا يبقى عنده شيء ولا يكنز شيء ولا يجمع شيء، بل كان مبادرا بالإنفاق والصدقة. اليوم أخواني الأفاضل تأتينا الأزمة تلو الأزمة لإخواننا المسلمين في كل مكان، وبعض الناس سبحان الله لا ينفق شيئا، بل ربما أنفق الشيء القليل. يا أخي أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، تصدق، أنفق ينفق الله سبحانه وتعالى عليك، فإن الصدقة والله برهان لك عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي في الحديث: قال الصدقة برهان. برهان على ماذا؟ على الإيمان، أنك مؤمن بموعود الله سبحانه وتعالى أنك إذا أنفقت اليوم تستلم أجرها وثوابها عند الله يوم القيامة. هذا هو الإيمان الذي يعتقده ويوقن به المؤمن إذا أخرج ماله. والمال عديل الروح، المال غال على أهله، ولكن مع ذلك ينفقه في سبيل الله. وهكذا أخواني الأفاضل الذي وقع لأهل هذه الجنة وهذه المزرعة، ماذا كان من حالهم؟ أنهم تابوا إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل على لسانهم: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغب. وقال ابن عباس: كل عسى في القرآن فهي واقعة، فإن الله سبحانه وتعالى يؤجرهم ويتوب عليهم ويبدلهم بما فقدوا خيرا منها إذا صحت توبتهم ورجوعهم إلى الله عز وجل. ولكن الله سبحانه وتعالى ذكرهم وذكر قريش، ويذكرنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا العذاب الذي وقع هو عذاب بسيط. كونك تفقد مالك، تفقد شيء تقدر أن تعوضه فيما بعد، هذا أمر بسيط جدا. كذلك العذاب أي عذاب الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ما هو المصير؟ ما هو الجواب؟ كيف النجاة عند الله عز وجل؟ إذ لا مجال ولا هرب من المحاسبة والعذاب عند الله عز وجل إذا سار الإنسان الظالم لنفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلذلك أخواني الأفاضل هذه الآيات فيها من العبرة والموعظة والزجر لأهل المال الذين يبخلون بأموالهم ولا يخرجون زكاة أموالهم الواجبة. وفيه تذكير لنا أن الصدقة المستحبة فيها من البركات وفيها من الثمار العظيمة التي ينعم الله بها على أهل المال وأهل الصدقة الشيء الكثير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله، وأن يعيننا وإياكم على الصدقة والإنفاق في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاك الله خير
وجزاكم الله يبارك
فيكم. سبحان الله يحفظك. في الآيات يقول الله عز وجل ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. ما ذكرت الآية هذه شو معناها؟
وغدوا أي في الصباح الباكر. الغدو هو الخروج في أول الصباح، وكان سبب خروجهم أول الصباح لأنه على الضحى يأتون الفقراء والمساكين، فهم أرادوا أن يخرفوا ويصرموا، أن يقطعوا الثمار كلها ويرجعوا قبل وصول الفقراء والمساكين على حرد. الحرد أخوان الكرام هو الامتناع والإصرار على ما أنا عليه، قادرين قدرة واستطاعة على حمل هذه الثمار والرجوع بها إلى بيوتهم. فلذلك أخواني الأفاضل عاقبهم الله عز وجل بأن العقوبة أتت في الليل، في ظلمة الليل، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سبحانه وتعالى. فلما رأوها علموا أنهم لا يستطيعوا أن يغالب الله سبحانه وتعالى.
يعني العقوبة يعني جت على النية.
نعم.
ما بعد نفذ.
إلا حد الآن ما نفذ، ولكن عزم. عزموا على الشر.
إنما الأعمال بالنيات.
إنما الأعمال بالنيات. أي الله عز وجل ذكرهم فيما بعد وقال سبحانه كذلك
العذاب الآخر.
والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، ولكنهم تابوا. هذه نعمة الله عليهم، لأن فقد المال في الدنيا ولا فقد كما يقال الجنة في الآخرة.
الله يجزاك
وإياك يا شيخ طارق، الله يعطيك العافية.